أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: فوائد بعثة الأنبياء. ذكرنا في الدرس السابق أن الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء هو إيصال التعليمات الإلهية إلى البشر. فالأنبياء واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، فالهدف الأساسي من بعثتهم هو إيصال التعليمات الإلهية إلى البشر حتى يرسموا لهم طريق واضح صحيح مستقيم مختصر. نقول أنه أخصر الطرق هو الطريق المستقيم للوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولتكامل الإنسان. فإذا هذا الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء، فهدفهم الأساسي هو الهداية، هذا غرض الأساسي. ولكن هناك فوائد أخرى جانبية إن صح التعبير لبعثة الأنبياء. من هذه الفوائد أنه هناك معلومات قد تخفى على الإنسان لظروف وأسباب متعددة، فالإنسان بمقدوره أن يدرك هذه المعلومات، ولكن هذه المعلومات الآن تارة تحتاج إلى زمان ووقت كثيرين، جهد كثير حتى يتمكن الإنسان من الوصول إلى هذه المعلومات، سواء كانت معلومات في جوانب مادية أو كانت معلومات في جوانب معنوية. فالآن الإنسان في قبل هذه النشأة لا شك أنه كان في نشأة أخرى، في نشأة العهد والميثاق. من فوائد الأنبياء، فوائد بعثة الأنبياء، أنهم ينبهون الإنسان لهذه المعلومات، يذكرونه بهذه المعلومات، بهذه الفطرة السليمة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وظروف الحياة، البيئة، المجتمع اللي يعيش فيه غطت على هذه الفطرة. كذلك يذكرونهم بمجموعة من النعم قد أنه الإنسان لا يلتفت إليها إلا بعد فترة طويلة. يعني الإنسان الآن كمثال، الأئمة عليهم السلام هو امتداد للرسالة، امتداد لرسالة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. لو نلاحظ مثلا دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، خب هذا مر علينا كله، شوف أنه الوصف الدقيق للإمام الحسين عليه السلام لتشريح جسم الإنسان، وكذلك وصف الإمام الصادق عليه السلام لتشريح جسم الإنسان في كتاب التوحيد الذي دونه المفضل، التوحيد المفضل، وبيانهم للنعم التي تخفى على كثير من الناس، لأنه الإنسان كلما علم بالنعم التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون لصالح الإنسان، كلما زاد تعلقه وزاد تمسكه بالله سبحانه وتعالى. شخص لا يعلم إلا أن الله سبحانه وتعالى خلقه وكفى، هذا فرق يختلف عن إنسان يعلم كمية النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. لهذا دائما نجد أنه القرآن يقول شنو؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. هل تستوي الظلمات والنور؟ لا. ولهذا نشوف الناس اللي يطلعون بدقة على هذه النعم يكون الإيمان مالتهم أشد رسوخا، أشد وثوقا. فإذا من فوائد المهمة التي تترتب على بعثة الأنبياء هي الكشف عن مجموعة من المعلومات، خصوصا التنبيه على النعم الإلهية، مما يزيد من ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويزيد تمسكه بالشرع المقدس، بحيث يضمن له سلامة المسير على الدار. الفائدة، الفائدة الثانية الثانوية الثانية هي أنه الأنبياء قدوة ومثل أعلى للناس. شنو أهمية المثل؟ مثل الأعلى، نلاحظ أنه الآن عندما يأتي الأنبياء عليهم السلام بتشريعات، تشريعات إلهية، كثير من الناس يقولوا أن هذه تشريعات مثالية، هذا البشر ما يقدر أنه يمتثل هذه التشريعات وأنه يصبح بهذه الطريقة التي وصفها الخالق أو يريدها الخالق. فهذا يجعله شنو؟ يجعله فذ حاجز سد بينه وبين التعليمات والتشريعات الإلهية. ولكن عندما يأتي النبي ويجسد هذه المفاهيم النظرية، ينقلها من مرحلة التنظير إلى مرحلة الواقع والفعلية، تطبيق عملي، عمليا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أدى كل ما في الشريعة من واجبات، من مستحبات، من المتروكات، سواء كانت الترك لحرمتين، الترك لكراهتين، من أخلاق عالية تضمنها الإسلام. نعرف أنه هنا الدين عبارة عن مجموعة من العقائد والأحكام والأخلاق. فالآن مثال عليه أنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جسد جميع هذه المفاهيم من أحكام، أخلاق، عقائد، وبالتالي أصبح مثلا أعلى لغيره. وجود هذا المثل الأعلى جدا مهم في حياة الإنسان، لذلك نشوف أنه الإنسان اللي ما عنده مثل أعلى هذا إنسان محطم بالحياة واقعا، لأنه ما عنده فد هدف يسير نحوه. فلا بد أنه الإنسان يخلي له مثل أعلى ودائما يسير نحو تحقيق، نحو الوصول أو الاقتراب من هذا المثل الأعلى. فإذا التطبيق العملي للتعاليم الإلهية هذا يتكفل بمهمة تربية الناس. فإذا الأنبياء بالإضافة إلى مهمتهم في هداية الناس عندهم مهمة ثانية وهي تربية الناس. الآن عيسى عليه السلام يغسل أقدام تلاميذه، ليش؟ يريد يعلمهم بطريقة عملية التواضع. فرق بين انه يقولون تواضعوا امر كلامي نظري، بين انه هو يطبق التواضع بنفسه، يطبق التواضع
اثر نفسي كلش عظيم.
فرق بين انه يأمرهم بالزهد وبين انه هو يكون زاهد. فالنبي الاعظم صلى الله عليه واله في ايام حفر الخندق هو كان يشد على بطن حجر من الجوع، جاع، هو يواسيهم بنفسه. اذن هاي فرق، هذول من يشوفون انه النبي مالتهم هو جائع مثلهم، هذا راح يشد عزيمتهم لو ما يشد عزيمتهم. هذا فرق عن انه هو يقعد وينظر لهم انه ازهدوا بالحياة كذا وسو، هذا تربية عملية، هو يعلمهم يربيهم تربية عملية. فإذا المهمة الثانية والفائدة الثانية من فوائد بعثة الأنبياء هي تربية الناس، تزكية الناس. ولهذا يشير الشيخ المصنف إلى أنه القرآن في بعض الموارد يقدم التزكية هي التربية على تعليم الناس. قلنا المهمة الأساسية هي التعليم، أنه ينقلون التعليمات الإلهية إلى الناس ويعلموهم على الطريق الأمثل، الطريق الصحيح، هذا تعليم. أما هذه أن يكونون بأنفسهم قدوة يطبقون هذه الأحكام حتى يقتدي بهم الناس، هذا تربية تزكية، يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. فإذا نشوف أنه في هذا المورد الله سبحانه وتعالى يقدم التزكية على التعليم، تعليمهم الكتاب والحكمة. حسن، الآن ما تعلم بالوزارة مالتنا قلت تربية تعليم، لأنه يهتمون بالتربية المفروض قبل التعليم، هذا المفروض. هسه إيش قد نسبة تطبيق؟ هل انه القائمين على هذا الامر التزموا بالتربيه والتعليم
بالمصاري؟
هذا المشكله. زين، اذا هذه الفائده الثانيه من بعثه الانبياء غير الفائده الاساسيه الرئيسيه. الفائده الثالثه من فوائد بعثه الانبياء هي قياده المجتمع. نشوف انه بعض الأنبياء تصدوا لقيادة المجتمع، مثل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أسس دولة وقاد هذه الدولة، كذلك يوسف عليه السلام أيضا تصدى لقيادة المجتمع، داود وسليمان عليهما السلام أيضا تصديا لقيادة المجتمع. قيادة المجتمع في جميع المناحي، سواء النواحي السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، القضائية، لها أثر مهم وفعال في النهوض بالمجتمع، وهذا واضح. لعله احنا العراقيين نلمس هذا اكثر من غيرنا، فانه القيادة كل ما تكون القيادة حكيمة، كل ما تكون القيادة نزيهة، كل ما تشوف المجتمع يرتفع ويقفز بقفزات سريعة. ولهذا اشوف انه المجتمع في عهد أمير المؤمنين عليه السلام أو في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المجتمع هو ارتقى بسرعة بشكل مو طبيعي. ايش قد بقى النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة؟ قد بقى 10 سنوات. 10 سنوات قدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ينقل المجتمع العربي في ذلك الحين من مجتمع متشرذم متخلف يقتل بعضه بعضا لا قيمة له في حسابات الدول العظمى، حوله خلال هذه المدة الوجيزة جدا جدا وجيزة 10 سنوات حوله إلى مجتمع يهدد الإمبراطوريات المجاورة. هم يهدد الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية كاسرة. هذه شلون تغير المجتمع بعشر سنوات؟ شلون يتغير مجتمع بعشر سنوات؟ فترة قياسية هاي لنوعية القيادة. نوعية القيادة قيادة جدا راقية، فتمكنت بخلال فترة وجيزة انه تغير المجتمع. مثل ما انه القيادة السيئة تنزل بالمجتمع الى اسفل سافلين، ذلك القيادة كل ما تكون على مستوى عالي ولا أعلى من قيادة مرتبطة بالسماء، قيادة مسددة لا ينطق عن الهوى أنه إلا وحي يوحى، فما ممكن أنه نحصل على قيادة أفضل من قيادة مرتبطة بالسماء. فهاي أيضا الفائدة الثالثة التي أشار إليها الشيخ المصنف حفظه الله، فقال فوائد بعثة الأنبياء. للأنبياء الإلهيين إضافة إلى تعريف البشر وهدايتهم إلى الطريق الصحيح للتكامل الحقيقي للإنسان وتلقي الوحي وإبلاغه للناس، هذا شنو؟ هاي الفائدة الأساسية أو هي المهمة الأساسية، مهمة الأنبياء الأساسية هي هاي، تلقي الوحي وإبلاغه للناس وهداية الناس بحيث أنه يجعلونهم على الطريق القويم، أنه يوفروا لهم أفضل الطرق، أفضل طريق يمكن أن يوصلهم إلى التكامل الإنساني. بالإضافة إلى هاي المهمة العظيمة هناك فوائد وتأثيرات مهمة أخرى في مجال التكامل البشر، وأهمها ما يلي: أولاً، أن هناك الكثير من المعلومات التي يمكن للعقل الإنساني إدراكها ولكن ربما يغفل عنها إما لاحتياجها لزمن طويل وتجارب كثيرة، مثل ما نشوف أنه في كثير من سيرة الأنبياء في كثير منه يشيرون إلى معلومات علمية، الآن علمية العلم بعد عدة قرون قام يكتشف صحة هذه المعلومات. طبعا ما أريد أنه ما نطالب الأنبياء بمن بأنه يصيرون موسوعة علمية يبينون لنا كل العلوم، مو مهمتهم هاي، ولكن من ضمن الفوائد أنهم يبينون لنا شنو بعض الأمور العلمية المفيدة اللي احنا بعد سنين الله نكتشفها. قال: وإما نتيجة اهتمام الأفراد وانهماكهم في الأمور المادية، وإما لسيطرة الميول الحيوانية عليهم. فهنا أشار إلى المعلومات المعنوية التي تتعلق بالجانب المعنوي للإنسان فيغفل عنها، فيأتي الأنبياء ويبينوا هذه المعلومات المعنوية، أو ربما تغيب عن الناس نتيجة للتربية المنحرفة أو الإعلام السيء، أن مثل هذه المعلومات يبينها الأنبياء للناس ليحولوا دون نسيانها تماما من خلال تذكيرهم وتأكيدهم الدائم عليها، وليوجهوا المغالطات والتعليمات السيئة بتعليماتهم الصحيحة والمنطقة. يشوف أنه القيم اللي موجودة، فالقيم الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على فطرة سليمة، ولكن مر المجتمع يأثر عليه. الانحراف بالمجتمع راح يأثر على انحراف الأفراد. ففي هذه الحالة يكونون الأنبياء مذكر للناس بهذه الفطرة السليمة وهذه القيم الأساسية. ومن هنا يعرف السبب في إطلاق صفتي المذكر والتذكير على الأنبياء، وإطلاق أسماء الذكر والذكرى والتذكرة على القرآن الكريم. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حين يستعرض الفوائد والحكم من بعثة الأنبياء: ليستأدوهم ميثاق فطرته. يستأدوهم يعني يطلبون منهم تأدية الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهنا يقولون تعال يذكروهم بهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في عالم قبل هذه النشأة، ويذكروهم منسي نعمته، لأنه الإنسان كثير النسيان، كثير النسيان. فالآن الإنسان هو على مستوى الجسد مالته جيل أكو عنده نعم، ولكن ما دام أنه الجسد يشتغل صحيح هو ناسي هاي النعم، ما يشعر بها. ما يشعر بها، ما هي مو نعمتان، هي مئات النعم.
هي الصحة والأمان، الصحة مجهولة حد ما يصيبه.
خب هي الصحة، هاي الصحة هي نعمة واحدة، آلاف النعم هي هاي. كل جزء من الجهاز يشتغل عندك هو نعمة عظيمة، بس الإنسان ما يحس بيه لأنه شنو موجود دائما مستمر عنده. فالشيء يمتى تحس بيه؟ لما تفقده. مو يقول انه لو انه ما يجينا الليل نعرف النهار؟ ما نعرفه نهائيا. لو واحد يقول ان النهار كذا، شنو النهار يعني؟ شنو النهار؟ احنا الاشياء نعرفها بافضادها، وقت اللي يروح النهار احنا نعرف. فهنا الانبياء يذكرون الانسان بهذه النعم، النعم اللي انعم الله سبحانه وتعالى عليه. فشوفون انه القرآن ايش قد يذكر بني اسرائيل: اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. كم مرة يقول القرآن يذكر اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي؟ زين، خب هاي مو نعم من هاي النوع اللي احنا جاي نتكلم عنها، اللي هي مثلا تشريح جسم الانسان او بالفلك او كذا. لا، نعم خارجية واقعية الله سبحانه وتعالى سواها، خلصهم من ظلم فرعون، غفر لهم كبائر ضخمة سووها ارتكبوها، نزل لهم المن والسلوى، مو نسوها. إذن ذول يحتاجون تذكير وما يحتاجون؟ يحتاجون. ولهذا القرآن كل ما يقول اذكروا نعمتي. فإذن هذا التذكير بهذه النعم أمر مهم، لأن الإنسان إذا ينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه يطغى. قال بعد: ويحتج عليهم بالتبليغ. ثانيا من أهم العوامل التي لها تأثيرها الفاعل في التربية وفي رشد الإنسان وتكامله وجود القدوة في العمل، قدوة في المثل الأعلى. وقد أثبتت أهمية ذلك في بحوث علم النفس، والأنبياء الإلهيون الذين يمثلون الإنسان الكامل والذي نشأوا في ظلال التربية الإلهية. يعني لو أنه قبل تضحية الحسين عليه السلام، هذه التضحية العظيمة، لو شخص تقول له أنه الدين يستأهل، المبادئ تستأهل أنه يضحي عليها الإنسان بهذا المستوى من التضحية، مو هالساحنة اللي نشوفها بعد أمر واقع ومشربين بيها وكذا، لا، قبل لا يضحي الحسين عليه السلام بهاي التضحية العظيمة، مو؟ شو نقول لك؟ هذا خارج مقدور البشر، خارج مقدور البشر. شنو؟ كل إنسان شو يسوي؟
أمر مستحيل.
زين؟ يذبح أبنائه ويذبح أخوانه وأصحابه ونفسه، وهذا القتل الشنيع
شخصا ما يقبل.
زين، هذا الشخص الشنيع، الفعل الشنيع هذا اللي صار بهم، ويعرض نساء للسبي ويعرضهم للإهانة يعرضهم لل... معقول أكو إنسان يقدر يسوي شيء؟ يعني لو يجي الحسين عليه السلام صار قدوة للناس بالتضحية، ولهذا يشوف الناس إنه بجد ما تضحي تشوف إنه الحسين مثل أعلى ما قاعدين يوصلون له، ما قاعدين يوصلون. والأعظم من هذا إنه مرة الإنسان يضحي ويتململ بينما أهل البيت عليهم السلام يضحون، وش يقول؟ اللهم تقبل منا هذا القربان ما رأيت إلا جميلا. وهي شايفة أبشع مجزرة بالتاريخ، أبشع مجزرة بأرقى ناس موجودين، وش تقول؟ يقول ما رأيت إلا جميلا. ليش العقيلة عليه السلام تكذب؟ حشاها تكذب. هذا التشبع، هذا المثل، هذا المثل أثر بالناس أو ما أثر؟ أثر، أثر بالناس. إيش قد أكو نساء؟ إحنا لا مجتمع عرفنا ذرا. إحنا مجتمع. إيش قد أكو نساء شجع عن أبنائهن، أزواجهن، أخواتهن على الجهاد.
بيمن الجزء الثاني.
بيمن أخذ. زين مع نساء. هاي لو ما أهل البيت موجودين قدوة إنه يجي هذا يقدر يضحي بنفسه التضحية؟ هو عايش بغرفة بلوك فوق سقف هاتشينكو ويروح يضحي بنفسه ويترك أولاده أيتام، هذا لو ما أكو مثل أعلى قدامه
ما يعني
يسويها؟ ما يسويها. يعني قال خلي يروحون الزناقين يدافعون عن البلد مالته. أنا شكرا واضح شاء الله. فإذا المثل الأعلى مو شيء طبيعي، المثل الأعلى هو اللي يخلي الناس في صدر الإسلام توصل إلى مرحلة يعني انطلاقة مهولة، هو النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأعلى قدامه. فقال وقد أثبتت أهمية ذلك في البحوث في بحوث علم النفس والأنبياء الإلهيون الذين يمثلون الإنسان الكامل والذين نشأوا في ظلال التربية الإلهية يقومون بذلك خير قيام، إنهم بالإضافة إلى التعليمات والمعلومات التي يزودون بها البشرية يقومون بمهمة تربية الناس وتزكيتهم، هاي التربية العملية. ونحن نعلم أن القرآن الكريم قد قارن بين التعليم والتزكية، فقارن بين المهمتين، فمهمة الأنبياء أن يعلمون الناس أن ينقلون التعاليم الإلهية وبعد وأن يزكوهم يربوهم تربية إلهية في الذكر، وحتى أنه في بعض الآيات قدم التزكية على التعليم كما في الآية 164 في سورة آل عمران عند قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم ويعلمه، وقدم التزكية على وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الفائدة الثالثة ومن معطيات وفوائد وجود الأنبياء بين الناس ممارسة القيادة والتوجيه في المجالات الاجتماعية والسياسية والقضائية. كل الأنبياء صدر منهم هذا الأمر؟ لا، حينما تتوفر الظروف اللازمة لذلك، ولا كثير من الأنبياء ما مارسوا دور القيادة بهذا المستوى. وبديهي أن القائد المعصوم من أعظم النعم الإلهية للمجتمع، ويكفينا مثال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله بعشر سنوات شلون غير المجتمع، ومثال يوسف عليه السلام عندما خرج بمصر إلى بر الأمان من أزمة خانقة حيث تحل بواسطته الكثير من المعضلات والاضطرابات الاجتماعية، ويتم إنقاذ الأمة من الاختلاف والتنازع والفوضى والانحراف ليقودها باتجاه كمالها المشهور. ذول الأوس والخزرج كانوا ناس وتاكل ناس، حروب مستمرة بيناتهم، سنت ساوروا أخوان، شلون سواهم أخوان؟ قضية ترى مو هينة، يعني هسه تجرب، حاول اثنين بيناتهم خلاف وشوف، حاول تصلح بيناتهم وشوف المشكلة، حاول زين، شلون تصلح بيناتهم؟ زين، فكيف عشيرتين بيناتهم قتيل ودماء؟ زين، قدر النبي أعظم صلى الله عليه وآله يصلح بيناتهم، سواهم أخوان، سواهم أخوان. هاي القبائل المتوحشة جمعها ورتبها وسواهم دولة
قدوة للمجتمعات،
صاروا شيء فظيع، يعني صار شيء فظيع. ديش ناس مو هينة، هاي الامبراطوريات اللي داير ما دايرهم حضارات عريقة، حضارات عريقة عندها. رغم هذا وقت اللي بدت الفتوحات قاموا يذهلون بالمحتوى الثقافي والمعنوي عند المسلمين، رغم انه ما وصلهم عن طريق اهل البيت. ها هذه النقطة، يعني لو وصلهم عن طريق اهل البيت غير شكل يصير، غير شكل، يعني وصلهم قيادات هم مو من اهل البيت، لو واصلين قيادات اهل البيت غير شكل يصير ان شاء الله
مباشرة.
بس رغم هذا شوف الدفعة المعنوية والاخلاقية اللي سواها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال ليقودها باتجاه كمالها المنشود. الدرس 23، شبهات وحلول. هاي من الشبهات المهمة اللي لا زال تطرح في الساحة، موجود إلى الآن تطرح بالساحة ويخلطون بها الأوراق. نعم، انه الان تارة تطرح على الدين هاي الاشكالات نفس، وتارة تطرح على علماء الدين، يعني هذا الاشكال نفسه اللي هو ذكر الشيخ المصنف حفظه الله يشكلون به على الانبياء، ايضا الان نفس الاشكالات يشكلون بها على من؟ على العلماء المتصدين. نشوف الإشكالات مالته. اتطرق هو إلى ثلاث شبهات من هاي الشبهات اللي ذكروها. قال من خلال البرهان الذي ذكرناه لضرورة بعثة الأنبياء تبرز عدة أسئلة وشبهات. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. نستعرضها ونجيب عنها فيما يلي. الشبهة الأولى، إن كانت الحكمة الإلهية تقتضي بعثة الأنبياء لهداية الناس جميعا، إذن لماذا بعث جميع الأنبياء في منطقة جغرافية معينة بالشرق الأوسط، بينما بقيت المناطق الأخرى من المعمورة محرومة من هذه الناس؟ هذا إشكالهم الأول. يقول إنه تو شو تقولون على الأنبياء؟ بعثهم ضروري أو غير ضروري؟
ضروري.
بعثهم ضروري. زين، ليش ضروري؟ يقول لأنه هم اللي يبينون الطريق الصحيح لهداية البشرية وإيصالهم إلى السعادة الأبدية. هذا الضرورة مالتهم، لأنه إحنا الإنسان يحتاج إلى منهج يسير عليه بحياته حتى يوصل إلى أقصى مراحل التكامل والسعادة، وهذا المنهج ما يتضح إلا عن طريق الأنبياء. خب، هذا المنهج مختص مجموعة دون أخرى، فهنا إذا أنتم تقولون هذا وجود الأنبياء وبعثة الأنبياء بهذه الأهمية، فلماذا الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء لمنطقة معينة وترك باقي المناطق سدى. زين هذا مو ظلوم؟ هذول من دول ما راح يتعرضون لهذه الهداية ولا راح يعرفون شنو الطريق الصحيح، فذولا ما اهتدوا. إذن بهذه الحالة الله سبحانه وتعالى ما ساوى العباد، لأنه بعث للبعض ولم يبعث للبعض الآخر. أجبر الجواب أولاً أنه من أين تقولون أنه الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء في الشرق الأوسط فقط، يعني بهاي بالجزيرة العربية هذا الشرق الأوسط؟ هذا كلامكم أخذتوه من استقراء ناقص، لأنه أنتم اتبعتوا الأنبياء اللي ذكرت في الكتب السماوية في القرآن والتوراة والإنجيل، فلقيتوا أنه الأنبياء اللي ذكروا بهاي الكتب موجودين وين؟ بهذه منطقة مثل الجزيرة العربية بس هذا استقراء ناقص، هذا مو استقراء تام. ليش؟ لأنه احنا نقول أن الله سبحانه وتعالى إيش قد بعث أنبياء؟ بعث 124,000 نبي. هل يعقل أنه 124,000 نبي بعثهم بس للجزيرة العربية؟ على أساس شو يسوون بهم البعثة؟ إذن 124,000 نبي لابد أن يستوعبون كل المعمورة، كل المعمورة. واللي يدل على هذا آيات من القرآن الكريم. من هاي الآيات أنه يقول المولى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، معناها أنه كل أمة، وين ما تنوجد هاي الأمة؟ بالألاسكا، وين تنوجد؟ بأمريكا الشمالية، بالجنوبية، بأستراليا، وين ما تنوجد أكو نبي، أكو نبي أرسل لهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده بنظرة متساوية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما عنده ميزات أنه هذا الشعب أرسله وذاك الشعب ما أرسله. فإذا صريح القرآن يقول أنه كل أمة، كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية بعث له نبيا ليهدي، بعث له نبيا ليتكفل بهدايته. ولكن غاية ما هناك أنه الأنبياء اللي ذكروا، يعني 124,000 نبي إيش قد اللي ذكروا بالقرآن؟ قد يعني 40-50 واحد مو أكثر. والله سبحانه وتعالى صرح بالقرآن أنه يقول أنه هناك أنبياء أنا ما قصيت عليك القصص مالتهم، ما ذكرتهم لك، مو؟ فيقول ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن مو كل الأنبياء هم ذكروا في القرآن أو ذكروا في التوراة أو الإنجيل.
يقول
ماكو، يقول له هذا شنو استقراءك؟ استقراء ناقص، أنت ما متبع، روح ابحث وبالحفريات وشوف، شوف أنه كل أمة لابد أنه يكون فيها شنو؟
عن طريق هذه
الآيات القرآنية. هذا صريح. أها أحسنتم. فبعد ثبوت صدق القرآن فلابد من التسليم بهذه الآيات. هذا جواب. النوب خوب المستشكل يستشكل علينا بإشكال آخر. لو يقول مثلا أنا سلمت أنه هذه الإنسانية كلها بعث لها الله سبحانه وتعالى، كل أمة بعث لها نبي من الأنبياء لهدايتهم، ولكن شنو فائدته؟ احنا نشوف الناس ما تدت، فإذا بعث لهم هالقد أنبياء وكل مجتمع من المجتمعات أرسل لهم نبي، ورغم هذا شنو ما اهتدوا؟ إذن بعثة الأنبياء بها فائدة لو ما بها فائدة؟ بعثة الأنبياء لا فائدة فيها،
على قول
لا فائدة فيها، واضحة؟ هذا الجواب يأتي إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.